بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1094 من أحكام الطلاق. قال المصنف: كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير إنزال. فلو قاربها في طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة. لا زال كلامنا في ذكر شروط المطلقة. ذكرنا الشرط الأول في المطلقة أن المطلقة لابد أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، يعني ليس عليها الدم فعلا. المصنف يقول: كما نشترط هذا الشرط أن تكون المرأة ليست على حيض ونفاس، كذلك عندنا شرط آخر من شروط المطلقة أنه ما يجوز تطليقها في طهر يعني ليس فيه دم حيض أو نفاس، وهذا الطهر قد قاربها الزوج يعني دخل فيها، حتى لو كانت المقاربة والدخول بغير إنزال المني. فلو الزوج قارب الزوجة ودخل بها في هذا الطهر، فبعد ما يستطيع تطليقها، كن ينتظر إلى أن تحيض وتطهر ثم بعد ذلك ماذا؟ يطلقها بدون مواقعة وإدخال. وكذلك لو قاربها قبل طهرها، كما لو عصى الزوج وقارب زوجته في فترة الحيض، يعني هي حائض وقاربها، أيضا لا يستطيع ماذا؟ قبل طهرها لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع تطليقها. أيضا يلزمه أن ينتظر حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة. هذا الشرط الثاني اللي نشترطه في المطلقة، أنه زوج يكون يطلقها بطهر ما مقاربها فيه، نعم، وأي بمعنى أنه لم يدخل فيها حتى لو كان الدخول بغير إنزال. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة، يعني نستثني من هذا الشرط لو كانت عندنا صغيرة لم تكمل 9 سنين هلالية، وكذلك اليائسة وهي المرأة التي يائست من رؤية دم الحيض، مثل المرأة اللي عمرها 50 وما فوق اللي ينقطع عنها دم الحيض، فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة. يعني يجوز للزوج أن يطلق زوجته الصغيرة لو كان قد قاربها، هاي لو عصى، لأن نحن نعرف أنه ما يجوز للزوج يقارب زوجته الصغيرة التي هي غير بالغ، لكن لو عصى الزوج وقارب الصغيرة قبل بلوغها، هذا يجوز طلاقها؟ نعم، يستثنى من ذلك الصغيرة، فإنه يجوز طلاقها حتى لو كان في طهر المواقعة. وكذلك المرأة اليائسة اللي يأست من رؤية دم الحيض، فيجوز طلاقها ولو كان طلاقها في طهر المواقعة. هذا بعد 2-3. وكذلك الحامل المستبين حملها. المورد الثالث اللي نستثنيه من شرطية وقوع الطلاق في طهر لم يقارب فيه الزوج، لو كانت المرأة حامل وحملها مستبين يعني ظاهر واضح، كما لو كانت في الشهر الثالث أو الرابع وبطنها مرتفعة، إذا كان مستبين وظاهر فيجوز طلاقها ولو كان الزوج قد قاربها في طهرها. ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر إنها كانت حاملا بطل طلاقها. يعني لو الزوج قاربها في طهر وواقعها ثم طلقها، ثم بعد ذلك ظهر إنها فعلا كانت حامل، وإن المواقعة وقعت وين؟ وقعت عندما كانت حامل. هذا لا يؤخذ به، لأن إحنا نريد الحامل شبيهة مستبين حملها، ظاهر حملها. ولو طلقها قبل استبانة وظهور الحمل ثم ظهر إنها كانت حامل وقت المواقعة، هذا ما ينفع، ويكون الطلاق ماذا؟ باطل، بطل طلاقها. نعم، المصنف قال: وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانية. وإن كان مقتضى الأولوية الراعي الاحتياط في ذلك ونقوم بتطليقها مرة ثانية. طبعا هو المصنف أفتى، ماذا قال؟ قال الطلاق باطل، لأنه إحنا نشترط أنه الحامل لابد أن يكون مستبين وظاهر حملها حتى إذا زوجها قاربها في طهر المواقعة ما يصح منه الطلاق. لكن إذا كانت هي حامل بس ما ظاهر حملها مثل الأشهر الأولى، وثم بعد ذلك علمنا أنها كانت حامل، المصنف قال الطلاق باطل فتوى، لكن مع ذلك قال الأولى أن نحتاط ولو بتطليقها مرة ثانية، رعاية لمن؟ رعاية لاحتمال كون ماذا؟ الطلاق صحيح، يحتمل أن يكون الطلاق صحيح ويحتمل أن لا يكون صحيح، فحتى نحتاط لابد ماذا؟ أن نطلقها مرة ثانية لاحتمال عدم صحته واحتمال صحته، أو لاحتمال أن البعض قد أفتى بأنه وقع المواقعة وقعت في طهر، في طهر المرأة كانت حامل فيه حامل واقعا، فبالتالي الطلاق صحيح وليس باطل. نعم، فيحتمل الصحة ويحتمل عدم الصحة. المصنف قال الأولى أن نراعي الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا، على احتمال قد لا يكون الطلاق صحيح وعلى احتمال أن يكون الطلاق صحيح. إذن نشترط في المرأة أن تكون طاهرة في طهر لم يقاربها فيها زوجها حتى يصح الطلاق فيه، ونستثني من هذا الشرط الصغيرة واليائسة والحامل المستبين حبلها. وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض، المسترابة مأخوذة من لفظة الريبة، والريبة بمعنى الشك والمشكوك، المرأة المشكوك أمرها التي لا تحيض ومثلها تحيض، يعني هي في عمر اللي مثلها في عمرها لابد أن يحيض، مثل عمرها 16، عمرها 18، عمرها 20، هي في سن من تحيض ولكنها لا تحيض. أما لوجود عارض اتفاقي مثل المرض، مصابة بمرض والمرض يمنحها من الحيض، أو لعادة جارية في أمثالها كما كانت في أيام إرضاعها، بعض النساء من يرضعن ينقطع عدهن الحيض بسبب الرضاع لعادة، مو كل النساء، بعض النساء من يرضعن ينقطع عدهن الحيض، فهي الآن هي في سن من تحيض لكن لأنها ترضع طفلها هي لا تحيض، أو لعادة جارية مثلا لكونها مثل في أوائل بلوغها، مثل المرأة اللي عمرها 16، قد يكون 15 لكنها ومتزوجة ولكنها مع ذلك لا تحيض لأنها بعدها في أوائل بلوغها. بعض النساء يتأخر عندهن نزول الحيض حتى بعد 13 والرابع عشر، بعضهن إلى 16، فهذا إذن هي في سن من تحيض ولكنها لا تحيض، هاي شو نسميها؟ نسميها المسترابة. هاك إذا راد زوجها يطلقها كيف يطلقها وهي لا ترى الحيض؟ كيف نعرف أنه هذا طهر ولم يواقعها فيها زوجها؟ المصنف قال هذه المسترابة لا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها 3 أشهر. المرأة المسترابة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، إذا زوجها مقاربها والآن يريد يطلقها وهي ما تحيض حتى نقول إنها حاضت ودخلت في طهر لم يواقعها فيها زوجها حتى زوجها يطلقها في هذا الطهر، هي لا تحيض، فكيف يطلقها؟ المصنف قال ما يجوز زوجها يطلقها إلا بعد أن يعتزلها 3 أشهر. إذا اعتزلها 3 أشهر من بعد المواقعة ثم بعد ذلك يطلقها فيصح طلاقه حينئذ، وإن كان الطهر لا زال مستمر وهو قد واقعها فيها، وإن كان في طهر المواقعة، المهم تمر عنده 3 أشهر. نعم، كما يستفاد من الروايات والأخبار. وأما إذا طلقها قبل مدة 3 أشهر فلا يقع الطلاق صحيحا. نعم، واضح. وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر. إذا وقع انفصال وتباعد بين الزوج والزوجة والزوج يعلم أن زوجته هي في طهر لكن هذا الطهر قد واقعها وجامعها فيه، ما يجوز بعد يطلقها لأنه ما متوفر شرطية طلاقها في طهر لم يقاربها فيها زوجها، هو يعلم أنه قاربها بهذا الطهر فما يجوز ليطلقها. وما دام يعلم إنها لحد الآن ما منتقل من هذا الطهر إلى طهر آخر جديد، كما لو كان يعلم إنه زوجته مثلا حتى تخلص من هذا الطهر كنت أجيها الدورة، وإذا جاءتها الدورة مثلا تأتيها مثلا 20 بالشهر، وإذا تنتهي أيام الحيض 7 أيام، وبعد 20 و7 أيام يا الله يأتي الطهر الجديد. فما دام يعلم بعدم انتقالها من هذا الطهر اللي واقعها إلى طهر جديد آخر، فلا يجوز له أن يطلقها إلا أن يحصل له العلم بأنها انتقلت إلى طهر آخر. وأما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة، وإن انكشف وقوعه في طهر المواقع. أما إذا حصل عنده شك إنه بعد أن انفصل وابتعد عن زوجته الآن يحصل عنده شك، هل هي لا زالت في طهر المواقعة فلا يجوز لي طلاقها، أم هي انتقلت إلى طهر آخر جديد فيصح لي طلاقها فيه؟ حصل عنده شك وتردد فيصح منه يطلق؟ المصنف قال نعم يصح يطلق، بس إذا توفر عندنا الشرطين اللي ذكرناها في المسألة السابقة، وهو أولا أن لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغير من الإمارات الشرعية، واثنين أن تمضي على انفصاله عنها مدة 1 شهر على الأحوط وجوبا. إذا توفر ذن الشرطين فحينئذ يجوز لا يطلقها حتى لو انكشف وظهر واقعا وقوع الطلاق في طهر المواقعة، ما دام هو ما يقدر يستعلم حالها وما عنده اطمئنان أو أمارة على العلم بعادتها ومضى على انفصاله وابتعاد عنها 1 شهر كامل، فحينئذ يصح منه الطلاق، وطلاقه يكون صحيح حتى لو انكشف وظهر واقعا أنه الطلاق وقع وين؟ في طهر المواقعة. نعم. مسألة 1095. نعم، الآن راح نتكلم عن شروط الطلاق. إحنا شو تكلمنا؟ تكلمنا عن شروط المطلق، 2 تكلمنا عن شروط المطلقة، 3 راح نتكلم عن نفس شروط الطلاق. أولا الطلاق، الشرط الأول بي لا يقع الطلاق إلا بالصيغة الخاصة الدال على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظة طالق. الطلاق حتى يقع لابد له من صيغة خاصة لفظية تلفظ، لأن الطلاق إيقاع ولا يقع إلا باللفظ، واللفظ هو الصيغة الخاصة اللي تدل على وقوع الطلاق بعد أن يعين المطلقة، وهذه الصيغة اللفظية تعين المطلقة بما يرفع الإبهام والإجمال. وكيف تكون؟ عندما تكون مشتملة وحاوية على لفظة طالق اللي يسموها صيغة الإنشاء، مو يقول زوجتي مطلقة، هذا لا يصح، إنما يقول زوجتي طالق، لأنه لا يقع بصيغة الإخبار. ما يصح يقول زوجتي مطلقة أو هذه مطلقة، هاي يسموها صيغة إخبار. لا يقع الطلاق بصيغة الإخبار، لأن الطلاق إنشاء الإيقاع، والإنشاء يقع بلفظة طالق. ولا يقع الطلاق بقوله أنت مطلقة أو هي مطلقة أو طلقت فلانة أو طلقتك، هاي كلها ما يقع فيها الطلاق. بل إضافة إلى ذلك إحنا نريد الصيغة خاصة تعين المطلقة. أما لو مثلا استعمل الكناية، مثل شو نستعمل الكناية؟ يعني ذكر لفظ يشبه الطلاق، مثلا يقول لها أنت خلية، يعني خلية من الزوج، أو أنت برية، يعني بريئة ليس لك زوج، أو يقول لها مثلا حبلك على غاربك، هاي لفظة كانت تقولها العرب عند انفصالها عن الزوجة، حبلك على غاربك، أو يقول لها الحق بأهلك، وغيرها من هاي الألفاظ اللي يسموها ألفاظ الكناية، هاي كلها لا يقع بها الطلاق. وكذلك لا يقع لو قال لها اعتدي، يعني لزمي عدة، وإن كان ناوي به الطلاق أيضا لا يقع به الطلاق. إذن لابد أن تكون الصيغة واضحة تدل على تعيين المطلقة، صريحة بعيدة عن الإبهام وعدم الوضوح أو الإجمال. كأن يقول الزوج مثلا زوجتي فلانة طالق، يقول زوجتي هند طالق، هذا صيغة صحيحة صريحة. أو يخاطب زوجته ويقول أنت طالق، هذا أيضا صحيح. أو يقول وكيله زوجة موكلي فلانة طالق، كما لو كان الزوج قد أعطى وكالة لشخص وقال له أنت طلق زوجتي، والوكيل ماذا قال؟ قال زوجة موكلي زيد، زيد زوجة موكلي زيد اللي هي هند طالق، هذا يصح. وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، يعني إذا هو معين الزوجة ماكو داعي يذكر اسمها، ماكو داعي يقول هند طالق زوجتي سعاد طالق، هذا ما يحتاج، يكفيه أن يقول هذه طالق أنت طالق، هذا كله كافي، لا يشترط ولا يلزم ذكر الاسم إذا كانت الزوجة معينة. يعني شنو معينة؟ يعني ما عندنا تعدد للزوجات، ما عندنا إجمال، ما عندنا إبهام، إنما هي واضحة، هاي زوجته وهو يقول لها أنت طالق أو يقول هذه طالق. ولا يقع الطلاق بما يراد في الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، يعني إذا عندنا قدرة وإمكانية نوقع الطلاق بصيغة لفظ طالق بهذا اللغة العربية، ما نستعمل أي صيغة من سائر اللغات الأخرى. وهذا طبعا مبنى المصنف، المصنف مبنى ومر علينا هذا إذا تذكرون، وين؟ في صيغة الزواج. هناك إيش قال المصنف؟ قال نشترط العربية إذا كنا متمكنين من العربية على الأحوط وجوبا، وإذا ما تمكننا من العربية وين ننتقل؟ إلى سائر اللغات. هنا نفس الكلام، نشترط العربية بلفظ صيغة طالق إذا تمكننا من عدها، ولا تجزي سائر اللغات الأخرى. أما إذا لم نقدر على إيقاع الطلاق بصيغة اللغة العربية، كما لو كان ذول المتزوجين ما يعرفون اللغة العربية، يصح إيقاع حينئذ بسائر اللغات الأخرى. وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكيل أيضا، فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت. إضافة إلى ذلك، إحنا نريد صيغة طالق، ما نريد صيغة أخرى غير طالق وإن كانت مرادفة إلها، يعني قريبة إلها ومشابهة لها. وإذا عجزنا عن إيقاع الطلاق بلفظ الطالق وما تيسر لنا نوكل غيرنا يعرف اللغة العربية حتى يقول زوجة موكلي طالق، فيجوز إيقاع الطلاق بأي صيغة ترادف الصيغة اللي هي صيغة طالق، يجوز إيقاع الطلاق بما يرادف الصيغة بأي لغة كانت حتى لو لم تكن اللغة العربية. هذا الشرط الأول من شروط الطلاق، إيقاعه بالصيغة الخاصة اللي تدل على تعيين المطلقة. الشرط الثاني، ويشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الإنشاء. لاحظوا القيود، من شروط صحة الطلاق أنه نوقع الطلاق بمجلس ومحضر يحضره عدلين ذكرين، يعني ما نريد رجلين ذكرين، ما نريد رجل وامرأتين، وما نريد أربع نساء، نريد منه ذكرين، يعني ما يصح مع رجل وامرأتين ولا يصح مع أربع نساء، نريد ذكرين. هاي أولا، رجلين ذكرين. اثنين، عدلين، يعني متصفين بصفة العدالة وهي الاستقامة على جادة الشريعة بأنهم يؤدون الواجبات ويتركون ماذا؟ المحرمات. مو تجيب لنا شاهد على الطلاق هو فاسق ما يصلي، مو تجيب لنا شاهد على الطلاق هو حليق اللحية من دون عذر، هذا مو تجيب لنا شاهد يكذب ويزني ويختار أو يسرق، هذا ما يصح لأنه يكون فاسق، ما يصح الطلاق إذا كان الشاهد فاسق. هاي اثنين. ثلاثة، مجتمعين يسمعان الإنشاء، كون الشاهدين شبيهم مجتمعين بنفس المجلس والمحضر، مو شخص في مجلس والآخر في مجلس آخر، فلهذا ما يصح طلاق كون الشاهدين مفترقين عن سماع الإنشاء اللي هو صيغة الطلاق. لهذا بعض الناس يسألون يقولون يصح إيقاع الطلاق والشاهدين يسمعون بالتليفون؟ نقول له ما يصح على رأي سماحة السيد، لأن لابد الشاهدين وين حاضرين؟ بمجلس الطلاق، مجلس إنشاء الصيغة. طبعا هذا الشرط يشترط السيد المصنف، باقي الفقهاء عندهم يصح الطلاق ولو من السماع، حتى لو لم يكونوا حاضرين في المجلس يكفي أنهم يسمعون صيغة الإنشاء ولو كان بالهاتف. سماحة السيد شي يشترط أنهم مجتمعين يسمعان الإنشاء، فما يكفي اتصال الهاتفي أو النظر بالرؤية أو مثل الفيديو، ما يكفي هذا، كون الشاهدين يحضرون اثنيناتهم في مجلس إنشاء الصيغة. ما يصح الطلاق مع كون الشاهدين مفترقين عن سماع الإنشاء اللي هو صيغة الطلاق. فتلاحظون كم شرط؟ ذكرين عدلين مجتمعين يسمعان الإنشاء، هذا لابد أن نوفره. نعم. مسألة 1096، لا يصح طلاق المستمتع بها بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها. بالنسبة للزواج المنقطع اللي هو يسمى زواج المتعة، زواج المنقطع هو في حقيقته ينتهي بانتهاء المدة، ما فيه طلاق. الطلاق وين يكون؟ بالزواج الدائم. أما الزواج المنقطع هو من نفسه ينقطع وينتهي بانتهاء المدة، إذن لا يحتاج إلى طلاق. بل الفراق يحصل، كيف يحصل الفراق بين الزوج والزوجة؟ أما بانقضاء المدة، مثل من الزوجين لمدة سنة وانتهت السنة حصل الفراق وعلى الزوجة أن تلزم عدة إذا كان مدخول بها، أو بذله للمدة، مثل هم الزوجة ومتعة لمدة عام والزوج بعد مرور 5 أو 6 أشهر قال لها بذلت لك المدة المتبقية، من الآن بعد البذل شو يحصل؟ يحصل الفراق، عليها أن تلزم عدة إذا كان مدخول بها، بأن يقول الرجل وهبتك مدة المتعة، يعني أنت في حل منها وهبتها لك، ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد. يعني لا نشترط حضور شاهدين عدلين عندما يبذل المدة ويقول وهبتك مدة المتعة أو بذلتها لك. من اشترط حضور الشهود العدول هذا وين يكون؟ بالطلاق. وهذا مو طلاق، هذا يسموه وهب وبذل مدة. ولا خلوها من الحيض والنفاس، من اشترط أن المرأة المتمتع بها أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، بل حتى لو كان عليها دم الحيض فعلا يصح طلاق، يصح وهبها للمدة وبذلها المدة لها. بل حتى لو كان عليها دم النفاس من بعد الولادة يصح بذل المدة ووهبها لها. نعم. عدة الطلاق. العدة هي المدة الزمنية التي تلتزم بها المرأة، مرة تكون عدة طلاق، مرة تكون عدة وفاة، مرة تكون عدة وطئ شبهة. نعم، أكو أمثلة كثيرة للعدة. العدة هي المدة الزمنية التي تلتزم بها المرأة بحيث ما يحق لها في خلال هذه المدة أن تتزوج من رجل آخر. من أنواع العدة عندنا عدة الطلاق. إذا طلقت المرأة من زوجها وجب عليها أن تعتد بفترة زمنية معينة، ما يجوز لها الزواج من غيره قبل انقضاء هذه العدة. نعم، تستثنى من ذلك بعض النساء اللاتي لا عد لهن. لهذا المصنف قال مسألة 1097، أولا لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل 9 سنين هلالية وإن دخل بها زوجها. طبعا الصغيرة اللي ما أكملت 9 سنين هلالية إذا زوجها ما داخل بها واضح أنه ليس لها عليها عدة، لأن لا عدة على المرأة التي ليس مدخول بها. لكن لو الزوج قد دخل بالصغيرة اشتباها، كيف يحصل اشتباها؟ كما لو كان يشتبه وظن أنها بالغة ودخل بها في حين هي ليست ماذا؟ بالغة، هذا يصير اشتباه. أو دخل بها على وجه محرم كما لو عصى ودخل بالصغيرة، طبعا عليه الإثم والعقوبة، لأنه إحنا قلنا حكم شرعي ما يجوز للزوج الدخول بالبنت بالطفلة الصغيرة. لكن لو حصل من عنده دخول وطلقها الزوج، هل تلزم عنده أو لا تلزم عده؟ المصنف قال لا عدة على الصغيرة اللي لم تكمل 9 سنين هلالية وإن دخل بها زوجها. هاي أولا. اثنين، وكذلك اليائسة، يعني وكذلك لا عدة على اليائسة. من هي اليائسة؟ المرأة التي يأست من رؤية وظهور الحيض عندها، وهي التي بلغت 50. نقصد بال50 يعني 50 سنة قمرية، سواء كانت هذه المرأة قرشية أو هاشمية أو غيرها، كما لو كانت عامية ليست قرشية. نشترط فيها اليائسة اللي تبلغ 50 سنة قمرية وقد انقطع عنها الحيض ولا يرجى عوده لكبر السن. يعني بلغت 50 وانقطع الحيض وبعد ما ترى الحيض وما يرجى ولا يرجى ولا يوجد أمل إنه راح يعود لها الحيض بسبب كبر السن، ولا يرجى عوده أي عود الحيض لكبر سنها، مو لا لعارض، مو لينقطع حيضها بسبب العارض مثل المرض أو إنها تشرب دواء أو إنها ترضع، لا، هاي ما نسميها منه يائس، لأنه هاي أكو أمل وعودة إلمن لرجوع الحيض عندها بعد زوال العارض اللي هو المرض، شرب الدواء اللي هو الإرضاع. إحنا نريد المرأة اليائسة التي ليس عليها عدة هي اللي تبلغ 50 بعد لا ترى الحيض وما ترجو وتأمل من عودة الحيض إليها بسبب كبر سنها، لا لعارض مو لمرض أو شرب دواء أو رضاع. وأما مع عدم الانقطاع، يعني المرأة اللي ما منقطع من عدها دم الحيض أو رجاء العود، يعني عدها رجاء إنها ماذا يعود إلها، فتعد يائسة عند بلوغها 60. يعني امرأة هي عمرها 50 لكن لحد الآن عمرها 50 والدم الحيض ما منقطع عندها، ما انقطع عندها، أو كان عمرها 50 انقطع عندها الدم بس عندها أمل ورجاء أنه راح يعود إلها بسبب أمارة عندها من الأمارات ترجي العودة إليها، هذا هم نسميها يائسة؟ المصنف قال لا، تعد يائسة عند بلوغها 60 سنة قمرية، فحينئذ فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق. يعني شنو يسمح لهما؟ يسمح لهما يعني للصغيرة واليائسة أن يتزوجون بمجرد الطلاق، بمجرد ما يحصل الطلاق يجوز الصغيرة تتزوج غيره، ماكو داعي بعد تلزم عدة لأن لا عدة لها. وكذلك المرأة اليائسة بمجرد ما تتطلق يجوز لها ماذا؟ تتزوج غيره لأنه لا عدة عليها. 3، وكذلك من لم يدخل بها زوجها، يعني وكذلك لا تجب العدة للمرأة التي لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة، وهي بالغة ولكن الزوج لم يقاربها ولم يدخل بها، إذا طلقها هذه لا تلزم عدة، المرأة الغير مدخول بها. نعم المصنف استثنى، قال إلا إذا دخل ماءه في فرجها بجذب أو نحوه. صحيح هو ما داخل بزوجته لكن سكب ماء أو أنزل على باب فرجها، والفرج مال المرأة جذب وسحب الماء وأصبحت حامل مثلا، فحينئذ هذه هل حكمها حكم من لم يدخل بها زوجها ويجوز طلاقها وما تلزم عدة؟ المصنف قال لا، إذا دخل ماء الرجل في فرجها بجذب أو نحوه، نحوه مثل منه؟ مثل الحقن، حقن ماء الرجل وين؟ في فرجها، فإن عليها العدة منه، هاي تصبح منه، حكمها حكم المدخول بها، فعليها أن تلزم العدة من الزوج. مسألة 1098، إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحكمها غير الصغيرة واليائسة وجبت عليها العدة. إذا الرجل طلق زوجته وكان هو داخل بزوجته مدخول بها، هاي إذا طلقها هاي لابد أن تلزم عدة من بعد الطلاق. ومن بحكم المدخول بها، ومن بحكمها، من هو من بحكم المدخول بها؟ هذا اللي ذكر المصنف، إذا دخل ماء الزوج في فرجها بجذب أو حقن، هاي حكمها حكم منه؟ حكم المدخول بها فإن عليها العدة. طبعا هاي في غير الصغيرة واليائسة، لأن قلنا الصغيرة لا عدة عليها وإن دخل بها زوجها، واليائسة كذلك لا عدة عليها وإن دخل بها زوجها. الآن أريد المصنف يبين مدة العدة. أولا راح نتكلم بعدة المرأة الغير الحامل وعدة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من 3 أشهر 3 أطهار. الآن نريد نتكلم في مدة العدة، مرة نتكلم بعدة المرأة غير الحامل ومرة نتكلم في عدة الحامل. المرأة الغير الحامل يسموها الفقهاء الحائل، يعني التي الحائل يعني التي ليست حامل، المرأة الحائل التي ليست بحامل. إيش قد مدة العدة مالتها؟ عدتها 3 أطهار، يسموه 3 قروء. مو نقرأ في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني النصوص والروايات والأخبار اللي وردت عن أهل البيت فسرت 3 قروء بال3 أطهار. يعني شو 3 أطهار؟ يعني هو الآن راح يطلقها بطهر، راح المرأة تحيض يصير طهر ثاني، بعدين تحيض يصير عندها طهر ثالث، ثم بعد ذلك بمجرد ما ترى دم الحيضة الثالثة قد انتهت الأطهار 3، وبالتالي انتهت العدة عندها. فإذا عدة المرأة غير الحامل 3 أطهار، يعني 3 قروء، تنتهي برؤية الدم للحيضة الثالثة. طبعا هاي هي المرأة غير الحامل اللي احنا جاي نتكلم بيها. إذا كان الفاصل بين الحيضتين منها أقل من 3 أشهر، طبعا النساء يختلفن، بعض النساء والمعروف والمشهور عند النساء والغالب إنه المرأة تأتيها دورة الحيض بالشهر مرة، لكن أكو بعض النساء تأتي كل شهر ونصف، أكو بعض النساء كل شهرين. هذا اللي تجيها دورتها دورة الحيض شهر أو شهر ونصف أو شهرين، بحيث الطهر اللي يفصل بين الحيضتين دائما يكون أقل من 3 أشهر، شهرين شهرين ونص، هاي حكمها 3 أطهار، حكمها 3 أطهار، وينتهي عدتها برؤية دم الحيض الثالث. سواء كانت مستقيمة الحيض في كل شهر ترى الدم كما هو المتعارف عند أغلب النساء، أو كانت غير مستقيمة الحيض، مثل من هي غير مستقيمة الحيض؟ مثل المرأة اللي كل شهرين ترى دم الحيض مرة واحدة. ما دام الفاصل الطهر الفاصل بين الحيضتين أقل من 3 أشهر فهذه حكمها 3 أطهار. طبعا هسه لعل السائل يسأل، طيب وإذا كان كل 3 أشهر يأتيها الحيض مرة واحدة، هاي راح يأتي حكمها، حكمها حكم المسترابة، سيأتي إن شاء الله حكمها. ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كانت لحظة طهر واحد، يعني الطهر يكفي فيه المسمى ولو كان قليلا، بحيث إذا الآن هي طاهر وزوجها ما قاربها وقال لها أنت طالق ورا لحظة ولا دقيقة حاضت، هذا هل يسمى طهر؟ نعم، يكفي المسمى من الطهر ولو كان لحظة واحدة ولو كان دقيقة واحدة ولو كان قليلا، ما دام هو طهر يكفي المسمى فيه، ما دام الزوج من طلقها وقال أنت طالق هي كانت طاهر ولو قبل دقيقة، هذا يكفي ويسمى طهرا، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث. يعني شنو برؤية الدم الثالث؟ يعني هو راح يطلقها وهي طاهر، راح تحيض بعدين تطهر يصير طهر ثاني، ثم تحيض ثم تطهر طهر ثالث، ثم تحيض الحيضة الثالثة، بنفس رؤية دم الحيضة الثالثة انتهت عدتها. واضح؟ يسموا 3 أطهار. نعم. مسألة 1099. الآن راح نتكلم عن من؟ عن المطلق الحامل. المطلقة الحامل، المطلقة الحامل عدتها مدة حملها، يعني إذا طلقها زوجها وهي حامل العدة مالتها هي مدة الحمل، تنتهي عدتها بوضع حملها عندما تلد وتضع حملها، ينتهي ماذا؟ مدة عدتها. لهذا احنا نقرأ في القرآن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، اللي صاحبة حمل العدة مالتها والأجل ينتهي شو وقت عندما تضع حملها، فتنقضي بوضع الحمل تاما، يعني تنقضي العدة مال المرأة المطلقة الحامل إذا وضعت الحمل مالها بالولادة وكان الحمل تاما. تاما يعني الطفل اللي يخرج من بطن أمه وقد اكتملت ملامح خلقه، يعني يبين رأسه يديه رجليه، هذا يسموه الحمل التام والولادة التامة بالوضع التام. أو سقطا، يعني شنو سقطا؟ يعني الطفل المرأة حامل لكن سقط من عندها الطفل وسقط غير مكتمل الخلقة، وهذا هم يسمى وضع حمل. نعم يسمى وضع حمل وتنتهي عدتها بإسقاط الطفل. حتى العلقة أو المضغة، العلقة شنو العلقة؟ المضغة العلقة أولا تكون في الشهر الأول، هو أول مراحل تكوين الجنين من النطفة قبل أن يصبح الجنين مضغة، يسموها العلقة. مراحل تكوين الجنين العلقة، نطفة ثم علقة ثم مضغة، يعني بالشهرين الأولين من عمر الطفل راح ينمو الطفل في رحم أمه يصبح قطعة لحم صغيرة كاللقمة الممضوغة، يسموها شنو؟ مضغة. فإذا سقط الطفل هو بالشهر الأول هذا يسموه وضع حمل، إذا سقط وهو في حالة المضغة بالشهرين الأولين وهو ككأنه قطعة لحم كاللقمة الممضوغة هذا أيضا يسمى وضع حمل. ولو كان بعد الطلاق بساعة، يعني حتى لو وضع الحمل حصل بعد الطلاق بساعة، هو الزوج قال لزوجته أنت طالق ورا ساعة هي وضعت الحمل مالها، نقول لها انتهت عدة الحمل، انتهت عدة الطلاق مالته، لأن عدة الطلاق تنتهي بوضع الحمل. ولكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدة، صحيح الطلاق اللي يقع وبعده تنتهي العدة ولو بساعة، لكن هذا مأخوذ به شنو؟ أنه هذا الولد يمكن إلحاقه بذي العدة، يعني يمكن إلحاقه بهذه المرأة، مو مثلا الزوج تزوج امرأة ورا خمسة أشهر ولدت، أو طلقها وولدت ورا ساعة ولدت، وما يمكن أن ينتسب الولد إليه لأنه إن ولد لخمسة أشهر وإحنا مر عندنا الولد شو وقت عمره؟ أقل شيء بعمره ستة أشهر، فإذا ما أمكن انتسابه لذي العدة هذا بعد ما يصبح وضع ماذا؟ انتهاء مدة العدة. الريدة مع إمكانية أن ينتسب الوضع والحمل لمن؟ لذي العدة، لهذا الرجل صاحب زوج المرأة التي تلزم العدة. أما إذا ما أمكن أن ينتسب إليه شرعا كما لو كان لدون الستة أشهر فحينئذ هذا لا يسمى انتهاء العدة. فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه، بل تكون عدتها بالأقراء أو الشهور. يعني لو كانت هاي المرأة والعياذ بالله ارتكبت الزنا وهي من زوج الرجل وحملت من الزنا وهذا ما يمكن أن ينتسب إليه، لم يكن وضعه موجبا إذا بجرد أن تضع الحمل هذا ما يستوجب ويكون سبب لخروجها من العدة من هذا الزوج اللي طلقها، بل راح ترجع عدتها بمن؟ بالأقراء. الأقراء كما قلنا منه يعني الطهور، ثلاثة أطهار. وإذا هاي طبعا إذا كانت الطهر الفاصل بين الحيضتين عدها أقل من ثلاثة أشهر أو الشهور. ليش المصنف قال أو الشهور؟ هاي رح يأتينا إن شاء الله. المرأة المسترابة اللي كل ثلاثة أشهر مثلا ترى الحيض مرة واحدة، أو كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، هاي عدتها شلون تكون؟ تكون بالشهور، عدتها بالشهور كما سيأتينا. مسألة 1100، إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما. المرأة اللي تحمل وحملها يكون توم اثنين أو أكثر، إيش وقت يصدق عليها أنها انتهت عدتها وانقضت؟ بأنها مجرد ما تلد المولود الأول لو تلد جميع الحمل اللي هي حاملته سواء كان توم اثنين أو ثلاث، المصنف قال بوضع الأخير منهما، إذا كانت حامل لكتوم اثنين تنتهي عدتها بوضع الثاني الأخير. إذا كانت حامل بثلاثة يكون انتهاء العدة متى؟ بانتهاء الحمل الثالث. لماذا؟ لأنه ما يصدق الوضع وانقضاء العدة إلا بوضع الجميع. مسألة 1101. المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة، وهي التي لا تحيض مع كونها في سن من تحيض، أو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك، عدتها 3 أشهر، ومثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها 3 أشهر أو أزيد. المرأة المطلقة الحائل يعني غير الحامل إذا كانت مسترابة، يعني شنو مسترابة؟ يعني أمرها مشكوك وفيه ريبة من جهة أنها لا تحيض وهي في سن من تحيض، عمرها 16 18، في اللي مثلها في سنها المرأة تحيض بس هي ما تحيض، هذا يسموها لا تحيض لأوائل بلوغها. أكو أحيانا بعض النساء هي بالغة بس ما جاي يصير عندها دم الحيض لأنها في أوائل بلوغها، عمرها 14 15، فما تحيض. ومرة ما تحيض بسبب مرض، مرض منع عنها الحيض، ومرة ما تحيض لعادة جارية عندها إنها إذا رضعت فإنها ماذا؟ لا تحيض، ينقطع عندها الحيض. أو استعمال دواء، استعملت دواء وهذا الدواء هو سبب انقطاع الحيض عندها ونحو ذلك. مثل شنو نحو ذلك؟ مثل الأمراض النفسية، أو صار عندها دهشة أو فجأة وانقطع عندها دم الحيض بعد لم ينزل، وغير ذلك بأي سبب إن كان. ما دام هي لا تحيض وهي في سن من تحيض هاي نسميها مسترابة، وهاي هذه عدتها ماذا؟ إذا ما عندها حيض كيف نحسب عدتها؟ نقول عدتها تكون بالشهور، وعدتها 3 أشهر كما دلت الروايات والنصوص والأخبار. ومثلها أيضا يكون عدتها 3 شهور المرأة اللي يكون الطهر الفاصل بين الحيضتين عدها 3 أشهر أو أزيد، يعني كل 3 شهور تحيض مرة واحدة، كل 3 شهور ونصف أو 4 أشهر تحيض مرة واحدة. هاي شلون نحسب لها العدة؟ نحسب لها العدة بالشهور، لأن إحنا متقدم عندنا إذا كان الطهر الفاصل بين الحيضتين أقل من 3 أشهر، مثل الشهرين ونصف، 3 أشهر إلا ربع، هاي حكمها شنو؟ حكم الأطهار. أما المرأة اللي تحيض كل 3 أشهر مرة أو أزيد فهاي حكمها شنو؟ نحسب عدتها ب3 أشهر. فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى 3 أشهر هلالية، يعني الحساب مال الشهر مو حساب يكون من 30 يوما، إنما يكون هلالي. وشن يعني الهلالي؟ يعني يمكن أن يكون 29 يوما ويمكن أن يكون 30 يوما، فليس هو من نوع الأشهر الشمسية أو الأشهر الميلادية، إنما نريد بها الأشهر الهلالية القمرية. وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلالين آخرين، يعني حساب الأشهر يكون بمن؟ بالأشهر الهلالية القمرية. إذا طلقها بأول الشهر تكمل وتعتاد إلى أن ينتهي عدها 3 أشهر هلالية قمرية كاملة، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين، وتأخذ مقدار من الشهر الرابع تكمل به النقص مال الشهر الأول اللي هو 30 يوما على الأحوال. هذا يسموه التلفيق، تذكرون مر علينا التلفيق في باب الحيض، هذا يسموه التلفيق. هي الآن طلقها بنصف الشهر الهجري، كون الشهر الهجري النصف هذا الأول تكمل منين؟ من الشهر الرابع، حتى يكمل عدها 3 أشهر هلالية كاملين. طيب الشهر الأول، من الشهر الأول إذا طلقها بنصفه من حسبه شهر هلالي؟ نحسبه 30 يوما. فمثلا هو طلقها يوم 15 بالشهر الهجري، راح تأخذ 15 اليوم المتبقية أو 14 يوم المتبقية، وتأخذ شهرين هلاليين وتكمل ال 15 مال الشهر الاول ب 15 من الشهر الرابع، فيصير المجموع ايش قد؟ 30 يوما. فإذا طلقها أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلالين آخرين، لأنه من المحتمل أن الشهرين الهلاليين يكون 29 و 29. ومقدار من الشهر الرابع تكمل به النقص مال الشهر الأول 30 يوما على الأحواط. المصنف بناها على الاحتياط الوجوبي، لأن هاي المسألة وقع فيها كلام أنها تكمل من الشهر الرابع بمقدار الشهر القمري لو بمقدار العدد. المصنف يختار العدد، تكمل بالنقص مال الشهر الأول 30 يوما على الأحوط وجوبا. فمن طلقت في غروب اليوم 20 من شهر رجب مثلا، وكان الشهر 29 يوما، وجب عليها أن تعتد إلى اليوم 21 من شهر شوال ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب 30 يوما. هي متى طلقت؟ 20 رجب. طيب، والشهر هذا اللي طلقت به ما كمل العدة، كان من نوع 29. يعني أحسنتم، يعني شقد أخذت من الشهر الأول؟ 9 أيام. وبعدين مر عليها شهرين هلاليات، ثم بعد ذلك راح يدخل عندها الشهر الرابع. شقد تأخذ من الشهر الرابع حتى يكمل 30 يوم؟ 9 أيام شقد ناقصها؟ 21 يوما. فالتسعة أيام مال الشهر الأول والواحد وعشرين يوما ما شهر شوال الشهر الرابع راح يكتمل بضمه إلى أيام العدة من شهر رجب 30 يوما. أما مسألة 1102 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.